عظيمة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب النزول. كنا قد انتهينا سابقا من كتاب الأيمان، وتكلمنا في المرة السابقة عن كفارة اليمين بالتفصيل وما يتعلق بها من المسائل المهمة. واليوم نتكلم إن شاء الله عن كتاب النزول، وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب. سنتكلم أولا في تعريف النزل، ثم نتكلم بعد ذلك في حكم النزل، ثم نتكلم ثالثا في الأبواب المهمة التي تتعلق بكتاب النزل. أما النزل فهو التزام الإنسان، التزام العبد المسلم على نفسه بشيء مما لم يجده عليه الكتاب والسنة. التزام العبد بشيء من قول أو فعل لم يأتي إيجابه في الكتاب أو السنة. يعني شيء المراد بشيئها هنا هو ما كان مستحبا أو مباحا، يعني يلتزم يلزم نفسه بقول من الأقوال أو بفعل من الأفعال. بتقول هذا الفعل أن يكون في الشرع مستحبا أو مباحا، أو بمعنى آخر صفة هذا الفعل أن يكون طاعة، هذا هو تعريف النزل الصحيح. هو أن يلتزم الإنسان بما هو طاعة من جنس المستحب. أما إذا التزم بمعصية، يعني نذر في حدث كذا فيفعلن كذا وهو من جنس المعاصي، فهذا نذر غير شرعي. وكذلك إذا التزم شيء من جنس المباح، لن يكن هذا بالنذر الشرعي. يبقى إذا النذر الشرعي هو التزام الطاعة التي هي من جنس المستحبات، لأن يجعلها الإنسان لازمة له فرضا كما يؤدي الفروض بالضبط، وتكون باللفظ وبالنية، يعني تكون بقول الشخص لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، والنذر الذي هو النذر الشرعي ينقسم إلى نوعين، كل ده في التعريف قبل أن ندخل في حكمه. ينقسم النذر إلى نذر شرعي، إلى نذر مطلق، وإلى نذر معلق. إلى نذر مطلق أو يسموه في الكتب منجز من الإنجاز، يعني مطلق أو منجز من الإنجاز، نذر مطلق. والقسم الثاني نذر معلق، أما النذر المطلق فصفته أن يكون لله علي صوت ثلاثة أيام مثلا، أو لله علي نذر أن أصوم خمسة أيام، أو لله علي نذر أن أحج بيت الله الحرام هذا العام، ويكون قد إيه؟ قد أدى فريضة الحج من قبل. إلى آخر أنواع الكلام، فيصبر دون الشراب، فيلزم نفسه دون الشراب. النذر الثاني وهو النذر المعلق، فيعلق هذا النذر على شرط، فيقول إن شفي والدي أو إن عاد أولادي سالما فلله علي النذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بقيمة كذا. يقول إن شفي مريضي أو إن سلم فلان أو إن عاف الله فلانا فلله علي نذر أن أقوم كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا أو أن أقرأ كذا من القرآن إلى آخر هذه الأشياء. فهذا بهذه الصورة يسمى نذرا معلقا أو نذرا مشروطا أو نذرا مشروطا. كل نوعي النذر، نوعي النذر الموجودة في النذر الشرعي، فهذا تعريف وهذه أقسام اثنين، النذر المطلق والنذر المعلق. بعد ذلك نعلم ما حكم النذر، ما حكم النذر. النذر انتقل فيه أهل العلم إلى ثلاثة مذاهب. أما المذهب الأول فهو أن قال النذر كله خير، النذر كله خير، النذر كله خير. ومن ذهب إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وذهب آخرون إلى أن النذر ليس بخير، ليس بخير البشر، إلى أن النذر ليس بخير البشر. ومن ذهب إلى ذلك الخطابي وأيده في ذلك جماعة من أهل العلم من الشيخ ابن الرقيق العيد والإمام الصمعان وغيره. وذهب جمهور أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري كما سوف يأتي ومذهب القرطبي وغيره إلى أن النذر منه ما هو. طبعا نقول إلى أن النذر نتكلم عن النذر الشرعي نحن على اسمه صح؟ لكن نتكلم عن شكر، نتكلم عن النذر المعصية، نتكلم عن النذر الشرعي. أهل المذهب الثالث ذهبوا إلى أن النذر منه ما هو خير ومنه ما ليس بخير، ما ليس بخير هذا منهي عنه، أي هو من القبيل المحرم الذي لا يجوز. فقال النذر المطلق جائز كله وهو يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى. اما النذر المعلق اي المشهود فقال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، اي لا يجوز مثل هذا النذر، يعني لا يجوز للانسان ان يقول لله علي ان شفي مريضي او ان عاد غائبي او ان فك اسدادي فاعتني نذر ان اقوم كذا وكذا وكذا. قال هذا النذر لا يجوز. قال هذا النذر من نوع المحرم الذي لا يجوز البتة. فهذه آراء أهل العلم من حيث شرعية النذر، أي منها مشهور أو غير مشهور، فريق ذهب إلى أن النذر كله خير، وفريق ذهب إلى أن النذر كله ليس خير، وفريق ذهب إلى أن النذر على أنواع منه ما هو خير وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهو ما كان مطلقا، ومنه ما هو المحرم وهو ما كان نذرا معلقا مشروطا. سبب اختلاف اهل العلم هنستعرض له الان، هنتعرض له الان بعرض ادلتهم ثم نقرص الى المذهب الصحيح ان شاء الله. لكن اقول لكم قبل ان نتعرض الى ادلتهم، اتفق جميعهم اي جميع اهل العلم هؤلاء بفئاتهم الثلاثه على ان العبد اذا التزم بنذر معين بالصوره التي قلناها لك لله علي نذر ان اقوم كذا، او ان شفي مريض لله علي نذر ان اصلي كذا، اتفق كلهم على ان هذا العبد ملزم بصورة النذر هذه، بصورة النذر هذه. هذا فيما كان قربة، قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذا اتفاقهم في هذا الجانب. يتفق أيضا على أن هذا العبد لو نذر هذا النذر على جهة اللجاج، على جهة اللجاج، واللجاج كنا قد عبرنا له من قبل المراد به هنا على جهة التضليل أو التعميم، على جهة أن يعلم على نفسه أو على غيره، وليس له غرض القربى، وليس له غرض القربى. زي واحد يتحدى واحد يقول له والله يا شيخ لو انت نجحت في الموضوع ده انا بعد كده مش هعمل الكلام الفلاني ده، النذر ان انا مش هعمل الكلام الفلاني ده. طبعا هو بيقول هذا على جهه التحدي وليس له نيه في التقرب، يعني هو بيقول ان حدث لك كذا او ان حدث لي كذا فلاقومن كذا وكذا، هو لا يحصل تقرب بالصيانه، انما هو يبين استحاله هذا الامر، ان هذا الامر لن يحدث، ان هذا الامر لن يحدث. يعني يقول لله علي نذر ان انا لا اذهب الى فلان من بكره ان حدث كذا، ان حدث كذا، هو يعلم ان هذا الامر سوف يحدث او لن يحدث هذا الامر. المهم انه يبذل هذا النذر على جهه التضليل والتعليم، اما على نفسه او على غيره، وليس له نية التقرب. هذا يسمى عند أهل العلم بنذر الرجال، أو يسمى النذر الذي ليس فيه بر وقربة وقربة. اتفقوا على أن هذا النذر أيضا لا يلزم، لا يلزم صاحبه. واختلف في مسألة أخرى نقولها بعد كده، وكانت بقى من المخرج ده هل المخرج ذاته خالص جميل او ليس له مخرج؟ مش مشكله لكن لازم احنا نقول ان ده الشق الثاني ايضا من الاحساس. الشق الاولاني ان هو لو نزل اي نزل كان مطلقا او معلقا بصيغه لله علي نزل ان افعل كذا او ان حدث كذا ولله علي نزل ان افعل كذا وكان كذا هذا من الطاعات المستحبة تتفق كله على انه يلزم هذا النوع من النوع. طيب قبل ما نقول الادله هيجب ان هنا اشكال ان نكون بحل المستوى وده هيعيننا على مساله فهم الادله. لما اتفقوا كلهم على ان هذا ملزم بهذا النفس رغم ان فيه من يقول ايه ان احنا بتاعت المحرك صح؟ انا اقول لي خالص من يقول له ايه انت بتاعت المحرك على الاقل في طائفتين الناس اللي عملت في طائفتين بيقولوا لي انت بتاعت المحرك ثم الطائفه اللي هي تقول الناس كله ممنوع ويقول على راس من دقيق العيد والامام الصنعاني واما على قول من يقول ايه بالتفصيل على مذهب الجمهور. فرغم ان دول يقولوا ان هذه الصوره ممنوعه الا انهم يوافقوا بقيه اهل العلم في الزمان لهذا العدد الايه لان يوفي بنذره هنا ورد الاشكال كيف يكون هذا الامر الاشكال كيف يكون هذا الامر منهيا عنه هو فعلا منهي عنه تعديل الكتاب الذي فلسفته في الاحاديث الصحيحه الصريحه انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بقلبه وقال انما يستخرج به من البخيل كلها انواع تاتي للايه للنذر نعم. فقال كيف يكون هذا الرجل على الاقل لماذا النظر مشهور كيف يكون هذا الرجل فعل محرم منهيا عنه ونحن نلزمه او الشرع يلزمه بالنتيجه؟ هذا الامر ليس بغريب في مثل تصرفات الشرع ومن المعلوم ان هناك ابواب شتى تكون ممنوعة لكن يترتب عليها حكم الشرع. خذ مثال في باب الطلاق ومن المعلوم عند جميع اهل العلم ان الطلاق في الحد ممنوع اي لا يجوز وهو المسمى بالطلاق البدعي. ومع ذلك فالصحيح عند جمهور اهل العلم بل عند جماهير اهل العلم ان العبد اذا ارتكب هذه الحماقه وفرط في الحج ان طلاقه نافله ذكر في الشرع. وكذلك في باب الطلاق معلوم بناء حديث عبد الله بن عمر وهو اتفاق اهل العلم ان العبد ايضا لا يطلق زوجته الا في الغرب لن يجامعها فيه لن يحكيها فيه اي انه ان طلق زوجته في الغرب قد جامعها فيه فقد وقع في المخالفه. ومع ذلك لو ارتكب هذه الحماقة فطلق في فطر قد جامعها فيه فإنه عند جماهير أهل العلم إن هذا الطلاق نافع. بعد ان خرجت من الحي اتاها زوجها كما يأتي الرجل يشهد زوجته ثم بعد ذلك أوقع الطلاق. وكل رسالة في باب آخر ليس من أبواب الطلاق، فهذا الرجل انظار من زوجته وقال لها أنت علي والله أمي وأختي، هذا يسمى في الشرع الظهار صح، والقرآن سماه ايه؟ سماه تسمية صحيحة أو صريحة منكرا من القول وايه؟ وجوه صح. ومع ذلك ألزم صاحبه الكفارة، ومع ذلك ألزم صاحبه الكفارة أي رتب على ذلك حكم شرعي، وألزم صاحبه ألا يأتي زوجته حتى يكفر عما قاله من الظهار إلى آخره. وكذلك إن تعلمنا الكتاب البيوعي وبيع في مسألة بيع حاضر لباس وغير ذلك من هذه البيوع، طبعا اخترت مثال حاضر لباس لأن دي اللي ورد فيها النص، نتائج أن العبد قد ارتكب خطأ ومع ذلك الشرع بيملي هذا العقد أي عقد البيع طبعا برضا إيه؟ برضا الطرف الآخر. فإذا ما استسلمه أهل العلم حتى أن الإمام الخطاب يقول هذا باب غريب جدا من أبواب السر، أن يكون قبل الباب منهيا عنه ثم أن الشرع يمكن صاحبه صحيح وغريب، لكن له أمثلة الشرع، لكن له أمثلة الشرع، وهذا الشيء الذي على تصرفات الشرع. يقول إذا نقول بأنه رغم أن هذا الرجل اللي هو القسم الثاني الذي نزل نظرا مشروطا هو وقع في المنهي عنه عند معظم أهل العلم، إلا أنه في الحقيقة عند الجميع ملزم في أداء نذر هذا. كم هذا الرجل الذي نزل نظرا مشروطا وقع في المنهي عنه لا يتعارض مع اتفاق الجميع على أنه واجب عليه ان يلتزم بما نظر هذا اولا. اما ثانيا حتى فهم ادلته، اما ثانيا فان اهل العلم ايضا اتفقوا على ان اشد انواع الكراهيه من انواع النذر هو النذر المشهور، اتفقوا على ان النذر بشرط هو أشده وأبعده عن الطاعة، هو الذي يقول إن شفي مريضي أو إن عاد والدي أو فلله علي النذر أن أصوم كذا وكذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم النذر لا يأتي بخير، بعدين قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل استخراجا، إنما يستخرج به من البخيل استخراجا. فقالوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نذر نذرا مشروطا، نذر نذرا مشروطا فين وجه البخل؟ يا وجه البخل واضح، البخيل صفة البخيل لا ينذر ولا يخرج شيء إلا إيه؟ إلا بالمقابل، إلا بالمقابل. فقالوا هذا الرجل، هذا الرجل الذي نذر نذرا مشروطا ينطبق عليه تعريف البخيل، هو لا يحرم من نفسه ولا يحرم من نفسه على طاعه من صلاه او صدقه او زياره او فعل من افعال الجسم، لا يسلم على فعل من افعال الجسم الا بمقابل، لو مريض شغل اصوم، لو ابن رجع هرب واحد يبقى ده صدق لواحد دخيل عايش مقابل شيء مقابل ايه شيء. فقالوا هذا اشر الامور اي هذا ابعد انواع من انواع المذهب لان هذه الصدق لا يقدر ان يتعامل فيها مع رب العزه سبحانه وتعالى فلا يقدر يعني ان ياخذ الثمن مقابل ان يقدم على الطاعات مقابل ان يقدم على هذا الطاعات. فقال هذا وجه الشرك لكن هذا يشرع به مساله ان كان بخيل عشان هو عامل الاجر والمقابل فنحن نعلم ان كل افعال الشر بمقابل كل افعال الشر بمقابل صح الصلاه هذه بمقابل والصدقة بمقابل والزكاة بمقابل أمر بالمعروف نهي عن المنكر بمقابل بمقابل إيه؟ مرضاة الرب سبحانه وتعالى وأن يسكنك جنته نسأل الله أن نكون جميعا من أهل جنته. فهذا مقابل فإن كان ده بخيل طب الثاني ليه ما يكونش بخيل برضه؟ يعني فات الإنسان بيعمل ما الذي يحدث؟ ما الذي يجعله يشك هربا من النار ورغبة في الجنة صح؟ يبغض يعمل عشان يتصرف هذا ما هو مشكل برضه ما هو ده سر الإنسان برضه لا يعلم إلا من أجل إيه؟ حد صح؟ لكن في الحقيقة مفيش وجه تشابه بين الاثنين ليه؟ لأن الحالة اللي احنا فيها هذا الرجل اللي بينزل بيقول إن عاد غائبي أو إن شكر زوجتي فلله عليه كذا يعني ده عايز الثمن حاضر عادي عادي عايز يشوفه دلوقتي حالا عايز يشوفه حالا لكن الثاني بتاع الصدقة ده مؤمن بالولد ده بيعمل هو صحيح عايز الأجر بس هو ثقة فيما عند الله ثقة فيما عند ربه سبحانه وتعالى فهو يعلم متى الأجر يقول عند الله متى يوم القيامة أو في الدنيا أو كما يشاء الرب سبحانه وتعالى هذا قمة الإيمان بالغيب هو يعمل صحيح يعني عشان الجنة عشان الأجر بل هو ده غيب صح؟ فدي أعلى درجات الإيمان أن يعمل الإنسان على يقين بما عند الله سبحانه وتعالى يعني هو متأكد إن اللي بيعمله محسوب عند ربه مكتوب عند ربه سبحانه وتعالى بدخل من ذلك. أما صاحبنا اللي هو في الحالة اللي احنا فيها لا ده عايز كاش عايز يقرأ دلوقتي عايز يشوف مريض السلام لكن مش عايز التاني بقى كان نزل المطلق أو عنده مريض لا شك وعنده رفيق لا شك لكن يقول كل هذا عند الله عند الله سبحانه وتعالى فإما أن الله عز وجل يخلف علينا خيرا كان يجعل هذا الابتلاء تكثيرا من الذنوب أو أن يمن الله عز وجل بالاثنين معا يرد الرأي ويعافي كما في الحديث إلا أن عافيتك في أرحام الإيمان من كل شيء نعم. فهذا صاحب الدين صاحب النذر المطلق المطلق يعمل إيمانا بما عند الله ويعمل إيمانا بالغيب وبما هو موعود به عند ربه. فدي في المسألة الثانية بين يديه عرض الأدلة اللي هنعرضها بتاعت الفرق الثلاثة أو أهل المذاهب الثلاثة الذين اختلفوا في حكم النذر. المسألة الأولى اللي احنا قلناها أن النذر ملزم لصاحبه سواء كان نذرا مطلقا او نذرا مشروطا. المسألة الثانية ان صاحب النذر المشروع مذموم عند جميعه بسبب ذنبه ومقرر في وقت لانه بخيل وسبب ذنبه انه يصل الاجر عاجلا وهذه تضعف درجة الايمان بالغلط لان نوع من المشاركة ان فعلت بي كذا صليت لك ان حدث بي كذا قمت لك يبقى ذنبه معيه بؤر عنده. ومع ذلك فإن هذا لا يشتغل الأفعال الأخرى التي على العرض ناويا بما عند الله. ليش؟ لأن بعض أهل العلم تقرر وطبعا قالوا ده شاذ ومهزوم، لكنه محكي في الكتب في هذا الباب. والأمر حاد به إلى أن قالوا، وأيضا حتى العبد الذي يعبد الله من أجل جنته وماله هو نوع من الجهل، وهذا خطر محض، وهذا خطر محض لا يحتاج أهل العلم في خطره. يعني اللي تطرق المسألة وقال أيوة حتى اللي جهد ربنا عشان في الجنة والنار عبادة المصلحة، لأن ده عبادة إنسان كافر سخيف لازم يعبده لله. هذا كلام خطر، خد بالك مخالف لنصوص القرآن. كان يجعلنا رغبا ورغبا، رغبا أي رغبا، رغبا فيما عند الله مما عند الله سبحانه على مستحقه، ورغبا أي رغبا فيما عنده سبحانه وتعالى من الثواب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول أي شيء عشان عذاب يوم عظيم. بدأ الله تعالى ليعلم النبي أن يقول هذه المقالة، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يخاف من معصيته من أجل عذابه ويحب طاعته من أجل جنته. هذا هو أصل السبب. تكمل المسألة السبب في المسألة ما أحسن أهل العلم منهم من تفرق، يعني شاف وقال هذه المقالة تشتد الإيمان من ذو غنى، فالمقالة طبعا خطر من أصلها. فالعبد المسلم نعم يعبد الله عز وجل من أجل خروجا من ناره ورغبة في جنته ورغبة في رضاه وخرج من سخطه، وكذا يحق لنا نحن نستعرض أدلة أهل العلم اللي هم أصحاب المذاهب الثلاثة في حكم النفس. وبعد ذلك ممكن تقريبا إن شاء الله نقبل بعد الثلاثة وقت قليل إن شاء الله. أنا أعرف أدلة المذاهب المختلفة في حكم النفس حتى يتبين لنا حكمه، و يعني نكتفي بحكم اليوم. نقول ان اهل العلم اختلفوا في حكم النفس على مذاهب ثلاثه، ومنهم من ذهب الى ان النفس كله خير، وكل ابرز من ذهب الى هذا هو ذلك قصد الثلاث الشيء كما قلت ياتي ولم يأتيه صاحب النهاية وغيره من أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أن النفس كله شر. طبعا لما نقول الناس كله خير الناس كله شر، النفس اللي احنا عرفناها الناس اللي احنا عرفناها، يعني نتكلم عن الناس المعصية نتكلم عن الناس اللي احنا عرفناها. ومنهم وهم طبعا بنقول ومنهم من ذهب إلى أن الناس كله ليس بالخير بقسمين، وكل ملك ابن قسمين وابن ملك العارف وابن قدامة صاحب المغني. ومنهم أهل العلم من ذهبوا إلى التفصيل فقالوا النذر المغلق هو قربة، أما النذر المشهور فهو الذي معنا. الفريق الأول اللي هم ذهبوا إلى أن الناس كله خير بقسمين احتجوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة، واحتجوا بمثل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال في هذا الوقت مدح لمن يوفي بنفسه، وقال سبحانه تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وهذا ذلك في معرض النفس يعني جمع الله عز وجل الذي يصلي بنفسه وكذلك فيما ورد في قوله صلى الله عليه واله وسلم من نذر في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي فلا يعصي يعني من نذر في طاعه فليوفي يامره بالوفاء ومن نذر في معصيه فلا يعصي سبحانه وتعالى وقال هذه العمومات بشأن الذي يوفي بنذره وردوا على أدلة المخالفين في أدلة المخالفين الأحاديث الصحيحة الورد الصحيح البخاري من أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر كما في قوله في قول عبد الله بن عمر أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب طويلة عن عبد الله بن عمر كتب رجل مات ابنه كان نادرا مات بالشر ان حدث كذا عليه ان يفعل كذا وفي اعداد مهم جدا لاعلام الناس ان الناس ذاتا نازل بالنيابه عن ابنه لكن هم في نهايه القصه عبد الله بن عمر لما اعرض عنه وتغير منه قال له اولم ينهى عن النجم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل وأيضا رد على الحديث الآخر من قوله قال أيام من عمر والإسراء نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا لا يسمع شيئا من القضاء مش يحرم مش الدعاء والقضاء يتعالجان لكن هي لا أقل من الدعاء فقال إنه لا يرد شيئا وقال انه لا يعد شيئا ولكنه مستغرب به من البخيل والحديث الثالث بنفس هذا المعنى حديث ابي هريره بنفس هذا المعنى ابو عبيد ومن وافقه قالوا عمومات القران والسنه تنبع صاحب النذر الاحاديث دي يحذر صلى الله عليه واله وسلم ويشدد في امر النفس ليس بمعنى الا تدخل في النفس لكن بمعنى ان يبين لك اهميته وان يبين لك الا تدخل اليه يعني يقول لك ما تعتقدش في النفس ده هو بيشتم او بيؤخر لا تركن الى هذا لا تركن ان يكون نفسه يقدم شيئا من القدر او يؤخر شيئا من القدر وان هذا الزن اللي هو بمعنى نهى مش نهى ليس كالنذر لكن نهى ليس كالتهليل به هكذا تأويل ابو عبيد كما تقول ان هو تأويل ضعيف لكن اللي جعله يؤول هذا التأويل او يفسر هذا التفسير ان هم لقوا ايات القران والحديث بيندعوا اصحاب النذر حتى المرأة نفسها نذر النذر مشروط صح تحديث صحيح مسلم قال لمن نذرت ان ردك الله كاملا قدره على راس الكتب واصله وده نذر ايه مشروط انا قلت وأعطينا كل نبل المباح. نعم هو ده مباح في حق المسلم مش مباح. يعني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عودته سالما وإظهار الفرح والسرور لله والسرور نفسه بالشفاعة. يعني السرور إظهار الفرح والسرور بعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يقع. طبعا العلم أدوات صلى الله عليه وسلم بحق المرأة، إنما هذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رد الله سالما فتنقلب هذه يقع. فده المهم ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات معه، وإذا الحديث في رب العالمين يتخلص الإنسان هو يستجيب بأمر الناس، يستجيب بأمر الناس. الخطأ هذا الأمر ضعيف وهذا الرأي ضعيف. قابله قابله في نفس رأيه، أي عارضه في نفس رأيه رأي الآخرين، قالوا بل النفس يرد على كل أنواع النذر. لأن آية رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج جميل من بعيد استخراج الأخرى. كلها أحداث واضحة تقريبا اللي بيرد اللي هو المقصود العيش وغيره. فقال في الحديث ده نهي شديد جدا عن الدخول في النذر. لولا اطاله الوقت ولولا ان الامر يخرج عن مجاله لكان لزاما الواجب ان احنا نكمل كلامهم في منتهى الجلد. يعني القلب يميل الى هذا الكلام لان النازل كله نسيم عنه بنوعيه. كلام المخير الشيخ في منتهى الطرق والاقوى منه كلام الامام الصنعاني. محقق كلامه قالوا أولا الحديث جاء عن النفس كله. ثانيا قالوا إنما يستخرج فيه من البخيل. فالجمهور منهم البخيل يعني ده مش المراد به الرجل اللي بيقول لله علي نفس. لا أيضا الرجل الجمهور يعني ده المراد به الرجل اللي بيقول إيه إن حدث لي كذا أقوم، إن حدث لي كذا أتصدق، إن حدث لي كذا أقرأ القرآن. قالوا هو ده البخيل. الحديث مش ورد على كل امام الناس. فالبخيل العيد والصنعان ومن وافقه وكذلك ابن قدامة له كلام جيد في اول كتاب الناس المغنف الجزء الحادي عشر. قالوا كلام بلاغه. ليه؟ قالوا صحيح الصفه الاولى صفه البخيل. خلاص؟ وايضا النوع الثاني برضه بخيل. قالوا له منذ وتسكون ان الرجل لما يقول لو مات حبيبي او لو عاد اسيري فلله علي نذر ان اصوم كذا. قالوا خلاص احنا مسؤولكم اللي كذا فيه وده مسموح. قالوا كذلك الرجل اللي يقول من نفسي لله علي ان اصوم ثلاثه ايام شرب او لله علي ان اتصدق او لله علي ان اصلي ركعات كذا وكذا من نفسي. قالوا هذا هو المسؤول. انت ليه تقول البخيل عن النوع ده؟ وخليك جنبك عنده بخيل. ليه بخيل؟ قال لي ان البخيل عاده ما بيخرجش قرش الا بالايجاد. يعني بخيل في النفس في مطلعش بخيل البخيل يطلع كده يقوم ايه؟ مثلا يشرب الناس مثلا. لا ما يعملش كده. هو ايه الكلام ده؟ ما ايه؟ مضطر اليه اضطرارا. صح؟ فقال الرجل كما يقول هذا الرجل اللي يقول لله علي نذر ان اصوم كذا، ده معناه ان هو نفسه مش قادر بنفسها تجول بالصيام. صح؟ يعني هو بنفسه مش قادر لوحده مثلا يصوم دون تمام. قال انا عشان اجي لنفسي لله علي نذر ان اصوم كذا بالدين دول اصوم في النهارده. ده يبقى خرج لنفسه ولا العافيه؟ لا بالفعل. بس فقال ده وجه البخل. فعشان كده هذا الرجل ايضا مذموم. وامر اخر قال نهى الشرع عن النذر، وهذا امر صحيح ان يكون في كل اداء الزنا. ليه؟ قال لان النذر لان النذر وهذه يشعرها كل منا لا تنشر فيما يجب عليها من نشاطها في المستحبات.
يعني الانسان لما يشعر ان ده شيء ملزم ليه تلاقيها بدات النفس ايه تتشطط، تلاقي الهمه بدات تنزل، غير الاشياء اللي هو بيفعلها من نفسه كده. شاعر ان هو راجل ايه يعني بيشعر نفسه، وده صح، ان هو راجل بيقدم شيء، بيدفع من جيبه، بيصوم، بيعمل، فده راجل هو حتى نفسيا شاعر ان هو ايه له في الامر شيء. لكن اللي بيصوم عشان هو ملزم، ما فيش اي ما ملوش اي طريق، لازم يصوم هيصوم، فتلاقي النفس عيب تقوم بالكلام، بس تلاقي النفس ايه فيها نوع من الثقل. فقالوا هذا حكمه النهي عن النسج. ايه حكمته بقى؟ قالوا ان الانسان يضيق على نفسه، وايه كمان؟ ويبغض الى نفسه الطاعه. صح، نقول لله علي نذر ان السنه الجايه دي كلها اصوم 52، اصبح اسير الايه للصراط ده. في يوم مثلا حتى ان يكرم ضيفه، في يوم احب ان يبر امه، في يوم احب مثلا قام مثلا مفعلا، في يوم كذا، كل عنده طبعا لازم يصوم فيه. فتجده ايه بيصوم وعنده الضيف، وبيصوم وهو عنده والدته، وبيصوم وهو مثلا مرهق، واخد بالك؟ فيجد في نفسه ان هو ادخل على نفسه نوع من الايه، يبدا يقول لنفسه ايه كان بلاش، يعني مش انسان، يعني يبدا يقول لنفسه بقى ما قال الشرع له، قد كان لك ايه ساعة من أمرك. إن الشرع قال في شهر هو الواجب، بجانب الأشياء الثانية اللي واجبت يعني كالقضاء وغيرها، والبقية نفس. أنت بقى ضيقت على نفسك، قلت لا والبقية كمان واجب، فخلاص استحسن. ما هو شرع أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، شرع هذا نفلا حتى لا يضيق عليك، أنت ضيقت على نفسك. زيد هو يقول إيه؟ يا ريتني الواحد بيتسرع، ما كانش قال كده. طبعا ده احسنهم اللي بيقول الكلام ده بينهم من ايه وبالنفس. طبعا لو باح بهذا ربما يقع في الاثم، لكن هو طالما يردد هذا بين نفسه فهذا نفسه مدخل شديد من مداخل الشيطان. فقالوا النهي عام هذا من ناحيه الادله، كونه صلى الله عليه وسلم علق هذا على البخيل لا يعني ان النذر المطلق نذر محمود، لا ده برضه ده بخيل نوع ثاني من البخل، بس بخل خافي شويه. فقالوا من اجل ذلك كان النذر كله مذموما. ماشي قلنا. نقول هذا الراي يعني يكاد الانسان يميل اليه ميلا، يعني الإنسان يكاد يميل إلى هذا الرأي لولا الأدلة الأخرى، لكنه رأي في منتهى القوة، وربما في بعض الأحيان يغلب على الإنسان هذا الرأي. الرأي الثالث، المذهب الثالث، وهو مذهب الجمهور، قالوا هناك فرق بين النذر المطلق وهو نذر محمود أي مرغب فيه شرعا. إيه الدليل؟ قالوا الدليل كل العمومات دي، القرآن الذي مدحت الذين يوفون بالنذر، وما جاء في السنة من أن من نذر طاعة فليوفي بها ومن نذر معصية فليوفي بها. قالوا فصاحب النذر المطلق هذا محمود أي مثاب شرعا، فعل فعل طاعة وملزم بها. ما هو المدح في الوفاء، وهو لو كان ناتج عن يعني عن خطأ شرعي ده يلزم، يعني لا يمدح مثلا المطلق ان هو يلتزم بهذا، او لا يمدح من اشترط على نفسه شرطا ان يوفي بهذا ان كان الشرط غير مطلوب شرعا، يعني مش هيمدح على هذا، ده بيمدح معناه ان اصل الفعل دي كانت فعل حسنة اساسا. لكن لو هو ملزم من غير ما يكون ممدوح شرعا لكان الشرع يطلب منه مثل الالتزام لهذا اساسا. فكونه ممدوح على الوفاء معنى هذا أن أصل الفعل أساسا هو من الفعل الشرعي المحمود. فالمهم هنا قالوا إن النوع الأول نزل مطلق ده فعل محمود، والدليل على ذلك آيات القرآن اللي احنا قلناها وما ورد في السنة. أما النذر المشروط فهو النذر المنهي عنه، فهو النذر المنهي عنه. قالوا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علق هذا على صفة البخل، وهذه لا تكون إلا من النوع الذي اشترط شرطا، صفة البخيل زي ما احنا حكيناها في الأول. من ذهب إلى هذا المذهب على رأسه من الإمام البخاري، وفي بحث هنا الحافظ أداره في الفتح في الجزء الحادي عشر، هو كتاب النذر في الفتح في الجزء الحادي عشر، وفي المغني أيضا في الجزء الحادي عشر، وفي كتاب العمدة للإمام الصنعاني طبعا في الجزء الرابع، وكتاب المحلل ابن حزم في الجزء الثامن، وفي كتاب بداية المجتهد لابن رشد في الجزء الثاني، وطبعا في كتاب فقه السنة الجزء الثاني طبعا الثاني. فالبحث اللي اورده اهل العلم في المسألة اللي احنا عليها الاماكن، اهم اماكن هو ما ورد في الفتح، وبعدين ما ورد في ابن قدامة، وبعدين بحث ابن دقيق العيد وتعليق الامام الصنعاني، دي اهم ثلاث اماكن احسنت هذا البحث. الباقي ينقل، لكن دول اهم اماكن احكمت هذا البحث. في طبعا كلام لابن عبد البر جيد في التمهيد في الجزء العاشر، في الجزء العاشر اقصد بالتمهيد اللي هي النسخه المرتبه ترتيبا فقهيا، اللي هي النسخه المرتبه على الموطأ، على موطأ الامام مالك في الجزء العاشر. دول الامام البخاري ذهب مذهب الجمع هذا، واورد في اول الباب قوله تعالى باب الوفاء، أقصد اسم باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يبقى كده يجيب أدلة الايه، من مدح النذر. ثم أورد تحته حديث ايه، أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فكأنه ذهب مذهب الجمع بين نوعي الأدلة. يقول الممدوح شرعا هو النوع الأول، هو من نذر نذرا مطلقا، والمذموم شرعا هو من نذر بالنوع الثاني اللي هو النذر المشهور، وكلاهما بالاتفاق مطالب أنه يوفي بنذره. هم نتكلم في نذر الصاع اللي احنا نتكلم عليه صفة معينة. في الحقيقة المذهب الثالث ده هو المذهب الراجح بين مذاهب أهل العلم، هو المذهب الراجح بين مذاهب أهل العلم، مع قوة المذهب الثاني، مع قوة المذهب الثاني، مما يجعل الإنسان يخرج بنتيجة، ومع هذه النتيجة قالها العلم مش أنا بقولها، مما يجعل الإنسان يخرج بنتيجة أنه من الأفضل ألا يعنف على نفسه بمسألة النذر، من الأفضل ألا يعنف على نفسه بمسألة النذر، أفضل له أن يخرج من هذا الإلزام كلية. فضل المسألة تتعلق بما نحن فيه بحكم النذر وتعريف النذر. احنا قلنا التعريف الشرعي اللي احنا اتفقنا عليه هو أن يلتزم الإنسان بنوع طاعة، أنهي نوع طاعة؟ من جنس المستحبات، من جنس المستحبات، نذرا مطلقا أو مشروطا. في كمان شرط زائد عشان يكون التعريف صحيح متفق عليه، نقول فيما يملك الإنسان، فيما يملك الإنسان، فيما يملك. يعني تنزل نازل في حاجة ايه؟ تملكها، حاجة تملكها صح؟ حاجة تكون في ملكك، يعني تقول هعمل كذا وكذا 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 لله علي أن أطعم مثلا فئة مسكين، أو أن أعلم هؤلاء، أو أن أدرس لفلان وعلان، أو أن أتكفل بأسرة كذا، تكون مستطيعا صح؟ طب هل يجوز غير المستطيع أن يقول هذا؟ المستطيع هو ده التعريف المتفق عليه. طب هل يجوز الإنسان يقول بإذن الله إن شاء الله ربنا هيرزقني وأنا لله علي نذر أن أتكفل بفلان وفلان من اليتامى؟ هل يجوز له أن يقول هذا أم لا يجوز؟ دي المسألة اللي احنا نستجدها المرة الجاية، لأن تعارض فيها الأدلة من الجانبين. الدليل الأول ما ورد في الصحيح يقول ولا نذر فيما لا يملك، ولا نذر ايه؟ فيما لا يملك. يبقى اللي ما تملكوش، اللي انت مش ماسكه في ايدك، ما ينفعش النذر بتاعه، النذر ده غير صحيح. طب ايه اللي عارض الكلام ده؟ اللي عارض الكلام ده القرآن، ظاهر القرآن في آية سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله وبعدين لما آتاهم وأخلفوا وصفهم الله عز وجل بالإيه؟ بالنفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يبقى إذا النذر ده كانوا ملزمين به ولا ما كانوش ملزمين به؟ ها؟ طب كان معاهم؟ مش عارف، لو بقول له لما يعني عهد عليا ونذر عليا ان انا لما ربنا يفتح عليا افعل كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هنا ومنهم من عاهد الله، دي عهد ملزم اساسا، يعني مش معلق على لفظ يقول نذر. فهنا لما اتاه الله من فضله واخلف ذلك اعقبهم نفاقا في قلوبهم. ده وعد، وعيد شديد جدا، ده حاجة في منتهى يعني التخويف لعبد ان يقول مثل هذه الصورة، يعني عشان تعرف ان الانسان محاسب على ما يقول. ممكن الانسان في لحظة قربة او لحظة لا يشعر ما يقول، فيقول لئن فتح الله علي بمال كذا وكذا وكذا علي نذر، او علي لله سبحانه وتعالى ان افعل كذا وكذا، قد لزمه، قد لزمه. طب لزمه بالقرآن ولم يلزمه بالسنة، لان السنة قالت ولا نذر فيما لا يملك. فده الشرط اللي جاي اللي احنا هنكمله في المرة القادمة ان شاء الله، لان انا اريد ان انصرف سريعا ان شاء الله. هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة، رجاء يعني تعبيرنا مش يعني